الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيسي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
وبعد أن فهمت متى يجوز حذف المفعول به، ستسأل هل يجوز أن نحذف الناصب أو العامل للمفعول به؟ وعرفنا ما هو الناصب للمفعول به هو الفعل، فهل يجوز أن نحذف الفعل ويبقى المفعول به؟ والإجابة عن السؤال نورد لك الآتي: جواز حذف الناصب للمفعول به، والحذف الناصب أي الفعل، فهل يجوز أن نحذف؟ ندرس الآتي: قال الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. والمثال الثالث: ويقال من أكرمت فتقول المتفوقين. لو تأملنا الكلمات التي تحت خط وهي باللون الأزرق ملة خيرا المتفوقين، لوجدنا أنها على التوالي منصوبة بالفتحة، وهنا منصوب بالفتحة، وهنا منصوبة بالياء لأنه جمع مذكر سالم. فما الذي نصبها؟ نحن نعرف أنه لا بد لكل منصوب من ناصب، فما هو الذي نصبها؟ ولو رجعنا لوجدنا أنها وقعت عليها فعل الفاعل، والفعل هذا هو محذوف، وتقدير المحذوف في الجملة أو في الآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى يقول على لسان اليهود أو النصارى، يقولون للمؤمنين كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي ما الهدى إلا ما نحن عليه اليهود والنصارى. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يرد عليهم ويقول لهم: قل أي يا محمد بل نتبع، انظر معي هنا لكي نقدر الحذف، بل نتبع نحن المسلمين ملة إبراهيم. هذا هو تقدير المحذوف، نتبع ملة إبراهيم. إذن ملة مفعول به منصوب لفعل محذوف. لماذا حذف الفعل؟ بدلالة السياق عليه، ولأننا نفهمه من خلال الآية، ولذلك يجوز أن نحذف الناصب للفعل، أي الذي نصب الفعل الفعل، بدلالة إذا دل عليه دليل من الكلام، نتبع ملة إبراهيم. وفي الآية الثانية: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، أي قالوا، أي السعداء وأصحاب المؤمنين قالوا خيرا. فما الذي نصب خيرا؟ تقدير الكلام قالوا أنزل الله خيرا، فالذي نصب كلمة خير هو الفعل أنزل. وأين الفعل؟ محذوف، والجملة أو الآية محذوفة لأنه دل عليه الفعل السابق أنزل، ولذلك إذا دل الكلام على الفعل فإنه يحذف من الكلام جوازا، يعني دل عليه السياق واختصارا. وفي الجملة الثالثة: ويقال من أكرمت فتقول المتفوقين. فما الذي نصب المتفوقين؟ نصبها فعل محذوف، والتقدير أكرمت المتفوقين، فحذف الفعل وبقي المفعول به بدلالة الكلام عليه، فإذا دل الكلام على الفعل حذف من الجملة وبقي المفعول به منصوبا بدون فعل، ونقول هو مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره هنا أكرم هنا أنزل وهنا نتبع وهكذا. ولذلك نقول الخلاصة: يجوز حذف الناصب للمفعول به من الكلام إذا دل سياق الكلام عليه، وهنا حذف العامل في المفعول به وجوبا. إذا كان في الأمثلة المجموعة ألف يتحدث عن جواز حذف العامل، لكن هنا حذف العامل في المفعول به وجوبا، يعني يجب أن نحذف الفعل ويبقى المفعول به. لكن أين؟ انتبه وشدد انتباهك معي هنا في الأمثال، ليس المثال، الأمثال السائرة على لسان البشر، وهي كلمة أو جملة قصيرة قيلت في الماضي وتقال في مناسبات تريد مثلها في الأوقات التالية. في الأمثال نحو قولهم الكلاب على البقر، والتقدير أي أرسل الكلاب، فحذف الفعل وجوبا وبقي المفعول به لأنه مثل سائر على لسان البشر يقال في أوقات متشابهة. وهكذا في كل مثال يحذف الفعل ويبقى المفعول به، وأيضا يحذف العامل وهو الفعل وجوبا في باب التحذير وباب الإغراء والاختصاص وباب الاشتغال وباب النعت المقطوع. تحذير مثل عندما أحذرك من شيء وأقول النار النار، أي احذر النار، فإذا قلت لك النار النار هنا مفعول به لفعل المحذوف وجوبا تقديره احذر النار فيحذف. وكذلك باب الإغراء والاختصاص والاشتغال والنعت المقطوع. إذن يجوز حذف الفعل وفي أوقات إذا دل عليه السياق أو دل عليه الكلام، وهناك وجوب حذف الفعل في الأمثال السائرة على لسان البشر. والآن لتكشف عن مهارتك وقدرتك في تحديد المحذوف من هذه الآيات والجمل، هل المحذوف المفعول به أم الناصب للمفعول به؟ وعندما نقول الناصب للمفعول به المقصود به الفعل. قال تعالى ما ودعك ربك وما قلى، فما هو المحذوف وما تقدير المحذوف وما هو الدليل، ما الذي دل عليه؟ فعندما نقول ما ودعك ربك وما قلى، هنا موجود يوجد فعل ويوجد فعل ثاني. الفعل الأول ودع استوفى مفعوله، والمفعول هو الضمير المتصل، لكن الفعل قلى هو فعل متعدي يحتاج إلى مفعول به، ولكن المفعول به هنا غير موجود، فالمحذوف كما ترى هو المفعول به في قلى. فما تقدير؟ التقدير في غير القرآن الكريم وما قلاك، أي ما قلاك الله، والدليل ما تقدمه من السياق وكما قلنا هنا للاختصار. وقال الله عز وجل في الآية الثانية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فلو بحثنا عن الأفعال في هذه الآية لوجدنا الفعل أنزل موجود مفعوله وهو القرآن، ولتشقى استوفى فاعله، والفاعل هنا ضمير مستتر تقديره أنت، ولا يحتاج مفعول به لأنه فعل لازم والجملة واضحة والفعل واضح. إلا تذكرة لمن يخشى، الفعل هنا يخشى، هذا الفعل يحتاج إلى فاعل ومفعول به، والفاعل هو ضمير مستتر لمن يخشى هو، فمن الذي يخشى يحتاج مفعول به، لم يوضح هنا المفعول به ولم يذكره، ولكنه مفهوم من السياق إلا تذكرة لمن يخشى. فالمحذوف هنا المفعول به، والتقدير يخشى الله لمن يخشى الله، ولكن لفظ الجلالة أو المفعول به حذف من الآية لأنه يوجد دليل، والدليل مفهوم من سياق الآية، مفهوم لكل شخص يقرأ هذه الآية. وإذا فهم المفعول به من سياق الكلام أو سياق الآية أو سياق المثال كما في هذه الآية فلا نحتاج إلى ذكره رغبة في الاختصار وتجنبا للتكرار والإطالة مثل ما ذكرنا سابقا. لو أتينا إلى المثال الثالث، رعت الماشية. الماشية لابد أن ترعى شيء، فهي ترعى، الرعي هنا الفعل رعى يحتاج فاعل، والفاعل هو الماشية لأنها هي التي ترعى، فما الذي ترعاه الماشية؟ لابد أن يوجد مفعول به، والمفعول به محذوف هنا ولكن دل عليه السياق، فالعاقل يعرف ماذا ترعى الماشية. المفعول المحذوف هو المفعول به، والتقدير رعت الماشية العشب، لا، لأنه لا يعقل أن ترعى الماشية الماء أو الهواء أو الأرض، ولكنها ترعى العشب. وحذف العشب من هذا المثال لأن سياق الكلام يدل عليه ويفهمه كل عاقل. إذن المفعول به في الثلاث الأمثلة أو الآيتين والمثال هو المحذوف، هو المفعول به في هذه الأمثلة كما ذكرنا، والدليل هو سياق الكلام وسياق الآيات الآيتين الأوليتين. المثال الرابع: يقال لمن رأى رؤيا، إذا تكلم الشخص أنه رأى رؤيا فأن يتكلم معك فأنت تقول له خيرا. فما إعراب خيرا؟ لو جئنا وحللنا هذه الجملة نقول الجملة وليست كلمة لأنها جملة، أي رأيت خيرا، التقدير رأيت خيرا. فلماذا ذكر خيرا فقط بدون الفعل رأى بدون الفاعل؟ ذكر الفعل رأى هنا، الفعل رأى والفاعل هو تاء الفاعل الضمير، وحذفها من الجملة لأنه يدل عليه سياق الكلام السابق، أي رأيت خيرا. إذن المحذوف في هذا المثال ليس المفعول به، فالمفعول به مثبت وموجود وظاهر، ولكن المحذوف هو الفعل، أي العامل أو الناصب للمفعول به. إذن العامل هو المحذوف، وتقدير الكلام رأيت خيرا، والدليل عليه سياق الكلام السابق، يقال لمن رأى رؤيا رأيت خيرا. ولو جئنا إلى الجملة الثانية في المثال الرابع: ولمن قطع حديثه، عندما يتكلم شخص ويقطع حديثه فجأة ماذا ستقول له أنت؟ ستقول له حديثك، أي أتمم حديثك. فهنا مفعول به والفاعل أتمم، هو الفعل الأمر أتمم، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. فلماذا حذف العامل أو الناصب المفعول به؟ لأنه دل عليه سياق الكلام، وتجنبا للإطالة في الكلام حذف العامل. ولمن تأهب وعزم الحج تقول له مكة، أي تريد مكة، فأثبت المفعول به وأظهره وحذف الفعل وهو تريد مكة، وحذفه لأنه دل عليه سياق الكلام. وهكذا تستطيع أن تعرف وتكشف هل المحذوف به في الجملة المفعول به أم الناصب أو الفعل كما ذكرنا في هذه الأمثلة. ولنتطرق إلى موضوع له علاقة وثيقة بالمفعول به، هذا الموضوع هو حكم المفعول به من حيث التقديم والتأخير. ونحن درسنا في وحدة الفاعل متى يتقدم الفاعل على المفعول به وجوبا ومتى يتقدم جوازا، والآن لنأخذ حكم المفعول به من حيث التقديم والتأخير، سواء التقديم على الفاعل أو التأخير عن الفاعل، أو التقديم على الفعل والفاعل كليهما. ولنأخذ أولا تقديم المفعول به وتأخيره على حد سواء، أي يستوي تقديم المفعول به وتأخيره على الفاعل أو على الفعل والفاعل على حد سواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. لنلاحظ الكلمات رجلا والمسلمين. لو تأملنا الجملة قبل رجلا، رأيت رجلا يوجد فعل وفاعل ضمير ظاهر، ورجلا مفعول به اسم ظاهر. ونلاحظ تقدم الفعل، جاء رقم واحد الفعل، والفاعل جاء بعده رقم اثنين، وجاء المفعول به ثالثا. وهنا يجوز تأخير المفعول به، أي أن المفعول به تأخر عن الفعل والفاعل. وكذلك هنا موجود مفعول به ويوجد فعل قبله تؤذي. من هي التي تؤذي؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على الشجرة، تؤذي الشجرة المسلمين. فالفعل هو تؤذي، جاء رقم واحد، والمفعول به جاء رقم اثنين بعد الفعل، والفاعل كما ذكرنا هو ضمير مستتر، فتأخر المفعول به عن الفعل والفاعل، وهذا جائز وهو الأصل. إذن الأصل أن يتأخر المفعول به عن الفعل وعن الفاعل. أعيدها مرة أخرى: الأصل أن يتأخر المفعول به عن الفعل والفاعل، ولكن يجوز في حالات أن يتقدم المفعول به عن الفاعل مثل ما نرى في الجملة الثانية. الجملة الثانية كتب خالد الدرس، لو جينا لترتيب كتب هو الفعل وهو رقم واحد، وخالد رقم اثنين الفاعل. وماذا كتب خالد؟ كتب الدرس. إذن المفعول به تأخر هنا وهو الأصل كما ذكرنا وأكرر هذا. لكن إذا جئنا للجملة في نفس الرقم الرقم اثنين، كتب الدرس خالد، الفعل رقم واحد، والفاعل من هو الذي كتب الدرس؟ وخالد. نلاحظ الفاعل تأخر وجاء رقم ثلاثة وهم والفاعل، والمفعول به تقدم وجاء رقم اثنين لأن الكتابة وقعت على الدرس من خالد. إذن خالد الفاعل، والدرس مثلما قلنا هو الدرس هو المفعول به، المفعول به. فنلاحظ تقدم المفعول به على الفاعل، وهذا يجوز إذا أمن اللبس، إذا أمن اللبس ولا يوجد التباس، ففي هذه الحالة يجوز أن يتقدم المفعول به. وكذلك عندما نقول خرق في هذا المثال، خرق الثوب المسمار، فأي عاقل يعرف أن المسمار هو الذي يخرق الثوب وليس الثوب يخرق المسمار، ففي هذه الحالة يجوز أن يتقدم المفعول به بداهة ونعرفه من الكلام، ويتأخر الفاعل، وهذا جائز في اللغة العربية. إذن يجوز تأخير الفاعل وتقديم المفعول به إذا أمن اللبس وعن الفاعل. وفي الجملة الثالثة تؤكد هذا المفهوم، نصر الله المجاهدين، الفعل نصر والفاعل لفظ الجلالة تقدم، والمجمل الذي نصر الله المجاهدين جاء رقم ثلاثة المفعول به، وهو هنا منصوب بالياء، مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. ولو تأملنا إلى الجملة في نفس الرقم ثلاثة، المجاهدين نصر الله في غزة، فما هو المختلف؟ نلاحظ أن الترتيب اختلف، فالمجاهدين تقدم وهي المفعول به وهنا منصوب بالياء، فما الذي نصبه؟ نصبه الفعل نصر، الفعل تأخر، إذن هنا الفعل. من الذي نصر؟ من هو الذي نصر؟ الله الفاعل. من نصر الله؟ المجاهدين، إذن مفعول به مقدم. فهل تقديمه جائز؟ نقول تقديمه جائز لأنه اؤتمن اللبس، فالنصر من الله وقع على المجاهدين، إذن المجاهدين مفعول به مقدم، وهذا جائز لأننا نستطيع أن نميز الفاعل من المفعول به. ونخلص من هذا المثال الثالث والمثال الثاني أنه يجوز تقديم المفعول به إذا أمن اللبس على الفاعل، وقد يجوز تقديم المفعول به على كل من الفعل والفاعل كما في الجملة أو المثال الثالث، المجاهدين مفعول به تقدم على الفعل وتقدم على الفاعل كليهما. لنتأمل هذا المثال، أخذت الحلوى سلمى، هنا الفعل أخذ، ويوجد عندنا كلمتين منتهيتين، أو يوجد عندنا كلمتان منتهيتان بألفا مقصورة، لا نستطيع أن نميز حركة كل منهما، هل الضمة أو الفتحة أو الكسرة، ولكن بالعقل وبالبداهة وبالمعقول نستطيع أن نميز الفاعل من الفعل حتى لو تأخر الفاعل وتقدم المفعول به. فالذي أخذت الحلوى من هي؟ سلمى. إذن هنا مفعول به مقدم، وهنا فاعل مؤخر، وهذا جائز ونعرفه حتى لو لم تظهر الضمة أو لم تظهر علامة الإعراب، ولكننا نستطيع أن نميز الفاعل من المفعول به، لأننا لو قلنا أن الحلوى هي الفاعل ليس من المعقول أن الحلوى هي التي تأخذ سلمى. إذن الخلاصة، الأصل في المفعول به أن يذكر بعد الفعل والفاعل كما أخذنا في المثال الأول، ويجوز أن يتقدم على الفاعل لا غير كما أخذنا في المثال الثاني والجملة الثانية من المثال الثاني، تقدم المفعول به على الفاعل ولكن الفعل تقدم على المفعول به، أو على الفعل والفاعل، أي يجوز أن يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل في حالة أمن اللبس أو في حالة أمن اللبس كما في المثال الثالث والجملة الثانية من المثال الثالث. المجاهدين نصر الله في غزة، فتقدم المفعول به على كل من الفعل والفاعل. والسؤال الذي يتبادر إلى ذهنك الآن، هل يتأخر المفعول به عن الفاعل وجوبا ومتى؟ نقول لك أن المفعول به أحيانا يتأخر وجوبا. إذن تأخير المفعول به وجوبا تلخصه هذه الأمثلة. فأحيانا قد يتأخر المفعول به، وهذا التأخير يكون واجبا لأسباب، هذه الأسباب سنبينها الآن. الجملة الأولى: زار أخي صديقي. هذه جملة فعلية فيها فعل، ولكن لو جئنا إلى الكلمتين هاتين بعد الفعل لوجدنا أن كلا الكلمتين تنتهيان بياء، والياء لا تظهر عليها علامة الإعراب الرفع أو النصب. وفي هذه الحالة يجوز أن يكون أخي الفاعل وصديقي المفعول به، ويجوز أن يكون أخي المفعول به وصديقي الفاعل. فيا ترى ما هو الحل في هذه الحالة؟ يقول علماء النحو: إذا خفيت علامة الإعراب والتبس الفعل من الفاعل، لا نستطيع أن نحدد الفعل من الفاعل بسبب خفاء علامة الإعراب، فيجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به. إذن في هذه الحالة يجب أن يتقدم الفاعل، أخي الفاعل وجوبا متقدم، وصديقي المفعول به، لأنه لا يؤمن اللبس بسبب خفاء علامة الإعراب، كلا الكلمتين تنتهيان بياء، والياء لا تظهر عليها الضمة أو الفتحة. ففي هذه الحالة نقول إذن يجب أن يتأخر المفعول به عن الفاعل إذا لم يؤمن اللبس بسبب خفاء علامة الإعراب. وكما ذكرنا سابقا في جملة ضرب موسى عيسى، لو لاحظنا الفعل ضرب وتوجد كلمة موسى عيسى، أين الفاعل وأين المفعول به؟ لا نستطيع أن نميز الفاعل من المفعول به، لأنه لا توجد علامة إعراب، لأن كلا الكلمتين تنتهيان بألف مقصورة، لا نستطيع أن تظهر الضمة أو الفتحة أو. في هذه الحالة إذا لم يؤمن اللبس يكون رقم واحد الكلمة الأولى هو الفاعل، والكلمة الثانية المفعول به، ويجب أن يتأخر في هذه الحالة. الحالة الثانية التي يجب أن يتأخر المفعول به في هذه الجملة كما توضح هذه الجملة: الدرس فهمته، الفعل فهم. والتاء، لو بحثنا عن التاء ورجعت بذاكرتك إلى الوراء لوجدت أن التاء ضمير بارز متصل فاعل، فهمته أنا. والمفعول به هو الضمير الغائب الهاء، مفعول به، والتاء فاعل. التاء كما درسنا هو ضمير، والهاء أيضا هو ضمير. إذن جاء الفاعل ضميرا ظاهرا، وجاء المفعول به ضميرا ظاهرا. وعندما يأتي الفاعل والمفعول به ضمير متصل ظاهر، ففي هذه الحالة يجب أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول به. إذن يجب تأخير المفعول به على الفاعل إذا كان الفاعل والمفعول به ضميرين متصلين كما في هذه الجملة. وكذلك قد تقول: الطعام أكلته. جاء الفاعل ضمير متصل ظاهر، وجاء المفعول به أيضا ضمير متصل ظاهر. في هذه الحالة يجب أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول به وجوبا. الحالة الثالثة التي يجب أن يتأخر المفعول به وجوبا فيها: إذا كان الفاعل اسما ظاهرا، نقول: أحببت محمدا. أحببت الفعل أحب أو أحببت، والفاعل هو تاء الفاعل أحببت، والمفعول به محمدا. لو لاحظنا الفاعل جاء ضمير ظاهر ومحمدا اسم ظاهر، إذن الفاعل ضمير ظاهر ومحمد هو مفعول به وهو اسم ظاهر. وهناك اختلاف بين الاسم الظاهر أي ذكر في الكلام صراحة ولم يضمره، لكن هنا الفاعل ضمير، وقد درست الضمائر، هذا ضمير متكلم. فإذا جاء الفاعل ضمير متصل وجاء المفعول به اسم ظاهر فيجب أن يتأخر المفعول به عن الفاعل. إذن يجب تأخير المفعول به عن الفاعل إذا كان اسما ظاهرا والفاعل ضميرا. جاء هنا المفعول به اسم ظاهر والفاعل جاء ضميرا متصلا ظاهرا، وهذه هي الحالة الثالثة. أما الحالة الرابعة التي يجب أن يتأخر المفعول به وجوبا عن الفاعل فهي في حالة الحصر، إذا كان المفعول به محصورا، وقد درسنا سابقا أن إذا جاء ما وإلا وهو أسلوب حصر فالمحصور يكون متأخر أو يكون بعد إلا، وأيضا أسلوب الحصر بإنما، والمحصور يكون متأخر هو الاسم المتأخر لأن زهير هو المتقدم وسالم هو المتأخر وهو المحصور هنا. فجاء المحصور المفعول به في هذه الجملة لأن زهير هو الفاعل والمفعول به سالم لأن زهير هو أكرم سالما، فيجب تأخير المفعول به إذا أردت حصره، وهذا يعني أن المفعول به يجب تأخيره عن الفاعل إذا كان محصورا. ودرسنا أن الحصر يكون بالأدوات ما وإلا والمحصور به يكون متأخر، أو يكون أدوات الحصر أيضا بإنما والمحصور يكون المتأخر. فجاء المفعول به المحصور فيجب أن يتأخر عن الفاعل. ونخلص من هذه الفقرة أو تأخير المفعول به وجوبا إلى الآتي، أنه يجب تأخير المفعول به عن الفاعل في الآتي: إذا خيف التباس المفعول به بالفاعل لخفاء علامة الإعراب كما ذكرنا في المثال رقم واحد، أو إذا جاء الفاعل والمفعول به ضميرين متصلين كما يوضح المثال الثاني التاء والها، جاء الفاعل والمفعول به ضميرين متصلين، في هذه الحالة يتأخر المفعول به وجوبا. الحالة الثالثة إذا كان المفعول به اسما ظاهرا والفاعل ضميرا متصلا، هنا المفعول به اسم ظاهر والفاعل ضمير متصل، فيتقدم الفاعل ويتأخر المفعول به وجوبا. الحالة الرابعة إذا كان المفعول به محصورا، وهذا يوضحه المثال الرابع، فالمفعول به جاء محصورا فتأخر وجوبا عن الفاعل، وهذه هي حالات تأخير المفعول به وجوبا عن الفاعل. ونأتي إلى الحالة الثالثة من حالات حكم المفعول به من حيث التقديم والتأخير، وهي تقديم المفعول به على الفاعل وجوبا. تقديم المفعول به على الفاعل وجوبا، نحن أخذنا أنه يجوز أن يتقدم المفعول به أحيانا، ولكن هنا يجب تقديم المفعول به على الفاعل في حالات، وهي حالات ثلاث. الحالة الأولى في جملة ضرب سعدا أبوه، أي أو أي جملة تشبهها. لو جينا إلى هذه الجملة وفصلناها وأعربناها لوجد ضرب فعل ماضي، وسعدا هو الولد، وأبوه هو الفاعل. ولو لاحظنا علامة الإعراب لوجدنا أن سعدا منصوب، ولا يكون منصوب إلا المفعول به في هذه الجملة. فأبوه هو الفاعل وهو مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وقد درست الأسماء الخمسة وعلامات إعرابها، والها ضمير. فمن الذي ضرب الآخر؟ هل سعد أم أبوه؟ الذي ضرب هو الأب، فالأب فاعل وسعد مفعول به مقدم، فيا ترى ما هو سبب التقديم وهل هو جائز أم واجب؟ في هذه الجملة واجب تقديم المفعول به. لماذا؟ السبب لأن الفاعل يشتمل على ضمير، الضمير هو الها، أبوه، أبو من؟ أبو سعد، والضمير يعود على سعد. فإذا كان الفاعل موجود فيه ضمير يعود على المفعول به فيجب أن يتقدم المفعول به عن الفاعل. إذن يجب تقديم المفعول به على الفاعل إذا كان الفاعل يشتمل على ضمير يعود على المفعول به، لأننا لا نستطيع أن نقول ضرب أبوه سعدا، هذا مخالف لأبجديات اللغة العربية ومخالف لأسلوب اللغة العربية. لا نستطيع، لأن أبوه الفاعل فيه ضمير يعود، فكيف يعود الضمير على شيء متأخر لفظا؟ فلا يجوز في هذه الحالة. إذن هذه الجملة خاطئة، ولذلك كيف نصححها؟ أن نقدم المفعول به عن الفاعل ونقول مثل ما مكتوب ضرب سعدا أبوه. إذن يجب تقديم المفعول به إذا كان في الفاعل ضمير يعود على المفعول به، هذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فيبينها المثال الثاني. صافحني سعيد، صافحني سعيد، الفعل صافح والياء المصافحة وقعت علي، الياء هي ضمير متكلم وهو مفعول به مقدم. من هو الذي صافح وقام بالمصافحة؟ سعيد، فالفاعل هو سعيد، فاعل مرفوع بالضمة، وهنا فاعل مؤخر، فلماذا تقدم المفعول به وتأخر الفاعل؟ هنا يجب تقديم المفعول به وتأخير الفاعل وجوبا. لماذا؟ لأن المفعول به ضمير متصل، ضمير متكلم متصل، والفاعل اسم ظاهر، فلا يجوز أن نقدم الفاعل وهو اسم ظاهر على المفعول به الذي هو ضمير. إذن الحالة الثانية من حالات تقديم المفعول به عن الفاعل وجوبا إذا كان المفعول به ضميرا متصلا والفاعل اسم ظاهر. مثال آخر، فهمني خالد، أنت تكلمت مع خالد في كلام وهو فهمك، فهنا الفعل فهم والياء المتكلم ضمير متصل تقدم عن الفاعل، لأنه من هو الفاعل؟ هو خالد. تأخر الفاعل وتقدم المفعول به، لأنه أي المفعول به ضمير والفاعل اسم ظاهر، وهذه هي الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة وهي حالة الحصر، ما أكرم سعدا إلا خالد، فأنت تحصر الفاعل عكس ما ذكرناه في تأخير المفعول به عن الفاعل وجوبا في الفقرة السابقة. هنا ما أكرم سعدا، نلاحظ سعدا موجود فيها علامة النصب في كلا الجملتين الثالثة والرابعة، وهذا أسلوب حصر بما وإلا وإنما ما ذكرنا سابقا. فالمحصور هنا أنت تريد حصر الإكرام أنه وقع فقط من خالد، الذي أكرم سعد هو خالد فقط، فهنا المحصور وهو الفاعل، ما أكرم سعدا إلا خالد، وإنما أكرم سعدا خالد أي الذي قام بإكرام سعد هو فقط خالد، وهو محصور. وعندما يكون الفاعل محصور فيجب أن يتأخر عن المفعول به، وهذه هي الحالة الثالثة من حالات تقديم المفعول به عن الفاعل وجوبا. ونخلص من الآتي إلى أنه يجب تقديم المفعول به عن الفاعل في ثلاثة مواضع، هي إذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول به كما ذكرنا في الجملة الأولى أبوه، والحالة الثانية إذا كان الفاعل اسما ظاهرا والمفعول به ضميرا متصلا، الفاعل اسم ظاهر والمفعول به ضمير متصل، والحالة الثالثة إذا كان الفاعل محصورا كما توضحها الجملة الثالثة والرابعة.
نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيسي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.